بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لمحاكمة نظرية المادية التاريخية طرح السيد الشهيد ثلاثة أسئلة: ما هي الأدلة التي تقدمها الماركسية لإثبات صحة نظريتها في المادية التاريخية؟ ما هو المقياس الذي نعود إليه لتصحيح الأدلة ولتصحيح النظرية؟ هل استطاعت المادية التاريخية أن تملأ كل جوانب المعرفة؟ هل عالجت كل الأمور أو اكتفت بأمور دون أمور؟ النقطة الأولى إذن هي الحديث عن الأدلة. سيد الشهيد يعرف بثلاثة أدلة، وهو بجهد جهيد استطاع أن يجمع من كلمات أحد الماركسيين الكبار يجمع ويشكل دليلا أسماه بالدليل الفلسفي، وهناك دليل آخر دليل سيكولوجي، ودليل ثالث هو دليل العلم. نقدر نسميه، نبدأ بالدليل الفلسفي. طبعا من نقول احنا دليل، واحيانا نقول منهج. مثلا السيد الشهيد يضرب مثال، يقول: من يقول رأيت حلما فسيكون كذا وكذا، فيجعل الحلم دليلا. ما هو الدليل الآن؟ الحلم. ما هو المنهج؟ ما هي الطريقة لهذا الإنسان؟ طريقته أنه يعتمد الأحلام. إذن المنهج الطريقة والخطة ونوع الأدلة، ولكن الدليل هو واحد من مفردات المنهج. مثلا احنا منهجنا في تفسير القرآن قد يكون هو الأساس، هو الظهور اللغوي، ثم النصوص الثابتة وأسباب النزول والقضايا العلمية. مثلا نحدد، قد واحد يدخل الجوانب العرفانية أو الجوانب الاجتهادية، هذا يسموه منهج، منهج الاستدلال. عليكم السلام ورحمة الله. الآن الدليل الفلسفي معناه شنو؟ معناه القضايا التي تعتمد مبدأ العلية. إذا شكلنا قضية تعتمد مبدأ العلية ومبدأ السببية، فمعناه احنا نعتمد على دليل فلسفي، بخلاف ما إذا اعتمدنا التجارب، هذا دليل علمي، دليل تجريبي. أو مثلا ناخذ جانب سيكولوجي، جانب نفسي، جانب هذا نوع آخر. الدليل الفلسفي نقطتين، السيد يحلله بنقطتين. يقول: الأحداث التاريخية، ونقصد الأحداث التاريخية الأحداث الاجتماعية. الأحداث الاجتماعية يعني تصرفات الناس في التوزيع، في الإنتاج، في التزاور، في الأسرة، العائلة نفسها تدخل ضمن العلاقات الاجتماعية، التواصل. هذه الأحداث التاريخية والأحداث الاجتماعية هل هي صدفة تصدر يعني، أو محكومة بقوانين؟ أكيد مو صدفة، وأكيد هي ليست فطرية، يعني تنشأ مع الإنسان وتنتهي بالإنسان، مثل الجوع والعطش مثلا. عليكم السلام ورحمة الله. بفرق إذن هذه الأحداث التاريخية لا يمكن أن تكون ناشئة بالصدفة، ولا يمكن أن تكون مرتبطة بشكل تكويني، مرتبطة بالكائن والموجود أو بالإنسان، وإنما هي راجعة إلى قوانين السببية وقوانين العلية. إذن النقطة الأولى نقول أن الأحداث التاريخية لا تحدث صدفة، وليست مرتبطة بالفاعل وتنتهي بانتهائه، وإنما هي مسببة عن سبب محدد، عن ظروف محددة هي أنتجت هذه الأحداث التاريخية. مثلا بالفيزياء، الفيزياء أكو ظواهر متعددة متغيرة، يعني تخلي الإنسان يفكر أنه ما سبب هذا الحدث الفيزيائي، مثلا الضوء وانكسار الضوء أو الكتلة العتلة، هاي الأنظمة كلها لما ندرسوها بالفيزياء هذه تتغير. عليكم السلام ورحمة الله. إذن كيف ندرس هذه الظواهر؟ نرجعها إلى أسبابها. ولذلك يقولون ليس العلم هو أن تدرس ظاهرة، العلم أن تتوصل إلى علل الظاهرة، ولا يعلم الشيء إلا بأن تعرف كل علله. ولذلك معرفتنا ناقصة، وتبقى معرفة هي لظاهر الحياة الدنيا، باعتبار أن القرآن يقول يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، لأننا لا نعرف العلة الفاعلية، الله سبحانه وتعالى لا نعرفه. العلم يقول لنا هناك خالق ولا يحدثنا عن كيف هو الخالق. وأيضا العلة الغائية، العلة الغائية لا نراها، لماذا؟ لأن خالق الكون هو يحدد هذه الغاية أو هو يعرف هذه الغاية ويبينها للناس. زين، إحنا جاي نحس عندنا وجود ونعيش في حياة، ما يصير أنا أحدد الغاية، الفاعل الخالق الصانع هو الذي يعرف هذه الغاية وحدثنا عن هذه الغاية. طبعا غاية لا ترجع إليه لأن هو ليس بناقص حتى يكمل وجوده، وإنما الغاية ترجع إلى العبد. زين، والفاعل أيضا هذا إحنا نستطيع أن نأخذ صورة الكون ومادة الكون، أما الغاية والفاعل هذا لا يمكن الإحاطة بها. فإذا الظواهر الفيزيائية الظواهر الطبيعية ندرسها بدراسة أسبابها، أما وصف هذا مو كافي. ولذلك في كتابه النظرة العلمية برتراند روسل يقول أن فائدة العلم لم تعد فائدة كشف، ما نستطيع نكشف، وإنما الفائدة هي فائدة تسخير، استفادة، فائدة عملية، جانب عملي. شهيد مطهري يحلق مع برتراند روسل في هذا الموضوع، يقول فائدة العلم ليست هي الكشف، ماذا نكشف، كيف نفسر الإنسان كيميائيا، فيزيائيا، فسلجيا أو نفسيا، سيكولوجيا، إنسان أشكال ألوان يدرس بمناهج مختلفة. فإذا ما يمكن الحديث بعد عن تصور كامل يأتي من العلم، ولذلك النظرة اللي تأتي من العلم نظرة ناقصة، نظرة مبتورة، نظرة ليس فيها الفاعل وليس فيها الغاية. والنظرة التي تأتي من الفلسفة يمكن تكون يقينية، بس إذا كان مو مطابقة للواقع قد تولد اليأس عند الإنسان، مثل شوبنهاور مثلا كان يعيش حالة يعني تشاؤم، فلسفة تصير تشاؤمية، وقد ينفتح زايد وقد يصير ملحد مثل جان بول سارتر اللي أخذ الوجود الوجودية اللي كان أساسها إيماني، مو بالمعنى الدين اللي عندنا، إيماني يعني تؤمن بوجود الله، أجي وجهه إلى أن صارت وجودية ملحدة. زين، ولذلك احنا نقول أن الاعتماد الآن على العلم وعلى التجارب في القضايا الفيزيائية نفسها نأخذ نعتمد لدراسة أسباب الظواهر الاجتماعية، أن هذه الظواهر الاجتماعية من أين تنشأ، كيف توجد، كيف. فإذا لابد نرجع إلى مو الصدفة، لأن لا نعتقد بالصدفة، نحن والشيوعيون نشترك في هذا أنه لا يوجد شيء بالصدفة، وإنما أكو أسباب أكو عوامل. هم يقتصرون على تفسير العوامل داخل الشيء، فيقولون التناقضات كلها محتوى داخل الشيء، وسواء كان تاريخا ومجتمعا أو كان ظاهرة طبيعية أو كان فكرا، هو دائما يحوي تناقضاته وتتفاعل هذه التناقضات. زين، الآن الظواهر الطبيعية إذن تدرس حتى تعرف أسبابها، وكذلك الظواهر الاجتماعية تدرس لكي نصل إلى معرفة أسبابها. هذه النقطة الأولى اللي يبينها السيد. النقطة الثانية المفروض تكون هي أن العامل الوحيد هو المجتمع نفسه، يعني خلينا نقول أدوات الإنتاج في المجتمع، هم رجع إلى الشيء في المجتمع، لأن احنا بينا من أول أن هناك مثلث، هذا المثلث يبدأ بأدوات الإنتاج، أدوات الإنتاج لها شكل معين من الإنتاج، كل أداة لها شكل معين، ما أقدر أبدل مثلا شكل إنتاج هو مناسب لوضع وطبقة اجتماعية خلي لطبقة ثانية، هذا مو ممكن. يعني مثل ما واحد الآن يقول مواد الجامعة خلي نسويها للثانوية ومواد الثانوية وديها للجامعة، ما يصير. كل أداة إنتاج تولد لي نوع من الإنتاج، شكل إنتاج، وهذا شكل الإنتاج يولد على أساس شكله هو علاقات ملكية وعلاقات، مو هذا التسلسل كان عندنا، وعلاقات إنتاج. الآن قد يقال مثلا أن السيد راح ينتهي لهذا، بس السيد قبل هذا يبدأ بتدريب أذهاننا على شيء، وهذا كان يصنع حتى في علم الأصول بالدرس. أنا درست عند السيد سنتين خارج فقه وصول، كانت طريقته أنه يطرح احتمالات حتى ينمي الذهن ثم يناقش هذه الاحتمالات. السيد يقول قد يقال أن السبب هو الفكر، السبب في الحركة الاجتماعية هو فكر الإنسان، هو الإيديولوجيا، هو العقيدة. أكيد الإنسان تكون علاقاته وأخلاقه ومحبته وبغضه قائم على أساس فكرة، مو الفكر يقوم على أساس الحب والبغض بالأساس. يعني ولا أكو ناس على أساس الحب والبغض يغيرون أفكارهم يغيرون معتقداتهم، مضغط عليه يعيف الفكر هذا يروح إلى فكر مضاد حتى يسيء إليك، هذه تصير حالات فردية. بس عموما أن الفكر والإيديولوجيا هي اللي تشكل قاعدة للعواطف، هذا التسلسل اللي ذكر السيد الشهيد الصدر، أن عقيدة ومفاهيم ثم تصير عواطف، عقيدة ومفاهيم وعواطف. أول شيء هو الإيديولوجيا، هو العقيدة. قد يقال أن اللي يولد الحركة الاجتماعية والعلاقات الاجتماعية هو الفكر. اليوم اللي خلينا نخمس ونزكي وكذا هو فكر المؤمن، إيديولوجية المؤمن. هذا المؤمن يعتقد أن المبرئ للذمة هو هذا، أن يعتقد مفهومه للمال أن المال هو لله، والله سبحانه وتعالى جعلني أتصرف في أربعة أخماس على أن أدفع خمس من هذا المال. زين، مو هذا على أساس العقيدة، على أساس معرفة، على أساس رأي، فكر، فتوى. السيد يقول قد يقال أن اللي يولد الحركة الاجتماعية هو الفكر والرأي السائد في المجتمعات، اللي هو الأفكار الاجتماعية. بس هذه الأفكار الاجتماعية هي فطرية لو أيضا ناتجة من سبب، هم ناتجة من تربية، من سبب، من كذا. زين، فهم رجعنا من جديد أن الأوضاع الاجتماعية في تطورها، في نشأتها قبل تطورها، في تغيرها، راجعة إلى الفكر. الفكر منين يجي، منين يتغير، منين كذا، أيضا من الأوضاع، من التربية، من التنشئة، مو من الفطرة. الفطرة تعطيني مبدأ عدم التناقض، لأن الفطرة عندنا نوعين، فطرة إدراكية وفطرة غريزية، نقدر نقول فطرة دوافع وفطرة إدراكات. دوافع، دوافع فطرية. الإنسان ما نقدر احنا نقول له تزوج او ما تتزوج، دافع فطري ما اقدر اقضى عليه، اقدر اثر عليه، اقدر الى مدة اقول له صوم او يعطوه اطعمة معينة، مثلا يخلوا له ويا شاي كافور وهو لا يعلم وكذا، يخمدون عنده هذا الطاقة الى فطرة، ولكن ما تنتهي هذه، تبقى هذا دوافع، هاي فطرة دوافع. واكو فطرة ادراكات، ان هناك مدركات وادراكات فطرية يعني غير مسبب عن شيء، هي بالبداهة تنشأ بالفطرة، ما لها سبب، يعني سببها أنها هي واضحة بالبداهة. زين، الآن غير هذه الأفكار منين تجي؟ أكيد تجي من تربية، من تنشئة، من تعليم. أكيد العيب الآن منين جاي؟ على نظرية طباطبائي وبن سينا قبل الطباطبائي والأصفهاني والمظفر وكذا، الحسن والقبح شنو؟ أيضا راجع إلى التنشئة الاجتماعية، قضايا اعتبارية، هاي تعتبر على أساس المصالح والمفاسد. السير العقلائية قائمة على أساس ميول العقلاء وملئ حاجاتهم. فقد يقال أن الفكر ليس هو السبب، لأن ردود نسأل أن الفكر ما هو الذي ولده، هم رجعنا إلى المجتمع والعادات الاجتماعية، فهم صرنا ندور في حلقة مفرغة. زين، أن الفكر وليد المن للحركة الاجتماعية، وإحنا نسأل أن الحركة الاجتماعية منين تجي؟ من الفكر. فرجعنا من جديد إلى دور ما يسمى بالدور. زين، إذن قد ننتهي إلى هذه النتيجة، نقول أن الآراء والأفكار الاجتماعية تظهر وتتطور بعامل، ما هو العامل؟ الآراء والأفكار بعامل الأوضاع الاجتماعية بعضها، يعني كلها أو بعضها، يعني كل أفكارنا، كل رؤانا جاية من كل الأوضاع الاجتماعية أو من بعضها. مثلا أخذ الوضع الاقتصادي، الوضع الاقتصادي هو المؤثر. فإذا أفكارنا ورؤانا ما نقدر نعتبرها هي العامل وين في الوضع الاجتماعي، لأن هي ناشئة منين؟ من الوضع الاجتماعي أو من بعض أنواع الوضع الاجتماعي كالاقتصاد مثلا، الجانب الاقتصادي اللي هم قالوا أدوات الإنتاج راح تغير شكل الإنتاج، تسوي علاقات ملكية. فإذا الآراء والأفكار الاجتماعية تظهر وتتطور بعامل الأوضاع الاجتماعية عامة أو بعض الأوضاع كالاقتصاد. زين، السيد الشهيد يقول هنا، هل حللنا هذه المشكلة بهذه الطريقة، بأن نقول مثلا أن الأفكار اللي هي تحرك المجتمع وكذا، هذا وليده منين؟ من نفس المجتمع. رجعنا إلى الدور، إشكال الدور، هل تنحل المشكلة بهذه الطريقة؟ يقول هل تقدمنا في حل المشكلة الفلسفية أم نريد تفسير ظهور الأوضاع الاجتماعية وأرجعناها للأفكار، وعندما تساءلنا عن سبب ظهور الأفكار عدنا إلى الأوضاع الاجتماعية؟ هذه في حلقة مفرغة صرنا ندور. إذن الحل هو اللجوء إلى أحد أمرين. الحل اللي طرح السيد، ما دام نؤمن بالعلية، مرة نقول بالصدفة تظهر الأشياء، إذا ظهرت الأشياء بالصدفة لا تسأل. مثل ما واحد يقول أنا ليش ما طلع اسمي في القرعة وليش طلع اسم هذا؟ دول كل الفاشلين راح يسألون هذا السؤال كلهم. هكونا أكو العلية تقول أنا أطلع واحد بس، أنا ما أحدد، أنا ما عندي سبب يلجيني لأن أطلع هذا، هذا أصلا هو غير محدد، هذا احتمال ما إلى يعني مطابق في الخارج، نقول هو راح يطلع على هذا دون ذاك. زين. الحل إما أن نرجع إلى نفس هاي الفكرة وندور في حلقة مفرغة بأن نقول أن الأوضاع الاجتماعية تنشأ من الأفكار الاجتماعية، والأفكار الاجتماعية من أن تنشأ من الأوضاع الاجتماعية، هذا دور ما انحلت المشكلة. الحل الآخر أن نقول أن العامل المؤثر هو المادية التاريخية. المادية التاريخية كيف؟ أن نقول أن الظواهر الاجتماعية أكيد هي تحتاج إلى تفسير وتبرير، فهذه الظواهر الاجتماعية هي التي تولد الأفكار، هي التي تولد الرؤى. على نظريتهم يقولون أصلا إذا ماكو مال وماكو نزاع وماكو خلافات ليش نسوي شكل كيف نرتب العلاقات. تعدد الزوجات الآن في دول إفريقيا يقولون أن المرأة هي تلح على زوجها فتزوجه زوجة ثانية وتهيئ مهرا له، لماذا؟ لأن الأرض والتعب والجهد ما تستطيع هي، فتريد من يعينها، وهذا الرجل لا ينافس يعني ما عنده شيء يعني هي تريد تعيش يعني، فتريد له واحد يساعده في البيت. إذن هذا يأثر في مسألة التعدد، أكو مجتمعات مستعدة أكو مجتمعات غير مستعدة لهذا. يقال أن الإيرانيين يقولون الله واحد والمرأة واحدة يعني.
واحد واحد واحد.
فهذا العامل وهو الظروف الاجتماعية والظواهر الاجتماعية حتى نفسرها يجب أن نبحث، تعبير الشهيد الصدر يقول يجب أن نبحث عن سر التاريخ خارج نطاق هذه الأوضاع الاجتماعية. وين يعني الروح؟ يعني مو ترجع تعلل لي الأوضاع الاجتماعية بالأفكار، لأن الأفكار هي نفسها ظواهر اجتماعية، هو الفكر شنو؟ هو هم ظاهر اجتماعي. زين؟ فلي تفكر أنت تعالج المسألة من داخل. وين الروح خارج هذا؟ وسائل الإنتاج. كيف احنا نقول أن معاوية أثر على الصحابة، كثير من الصحابة أثر على أبي هريرة اللي يسموه راوية الإسلام الأول، وأثر أثر بالذهب الأصفر زين والفضة البيضاء والطمع والأكل الممتاز والثراء والجو الحلو في الشام، هذين كلهن أثر بهن على الناس، على الصحابة، على بعض الصحابة. فإذا أردنا نبحث عن العامل المبرر والمفسر والمغير للظواهر الاجتماعية لا نرجع إلى الظواهر الاجتماعية نفسها بأن نقول بعضها يأثر في بعض، وإنما نروح خارج هذه الظواهر. ما هو خارج؟ هو أدوات الإنتاج. هاي أدوات الإنتاج هي تشكل وضع إنتاجي وشكل إنتاجي، وهذا الشكل الإنتاجي ماذا يولد؟ يولد علاقات اجتماعية، علاقات زواج وعائلة وأسرة. وهم يتحدثون أن الأسرة في وضع معين صارت، والعائلة في وضع معين راجع إلى وضع اقتصادي. وما هو خارج نطاق العلاقات الاجتماعية هو وسائل الإنتاج. ونحن زين نطرح السؤال الثاني، هل أن الآن نطرح سؤال، هل أن وسائل الإنتاج ثابتة ساكنة جامدة راكدة ما تتحرك؟ وسائل الإنتاج من اللي يحركها؟ أنتم الآن قلتوا أن اللي يحرك التاريخ والحياة الاجتماعية من اللي يحركها وسائل الإنتاج، هي وسائل الإنتاج ما جاءت تتطور يعني؟ ظل الإنسان هو يعتمد على يده، ظلت إيده هي وسيلة إنتاج، مسوى الحجر زين وتطور بعدين صارت وسائل من وسائل، قام يستخدم وسائل من وسائل، فأكيد هذا تطور. سؤالنا من الذي يحرك هذه الأدوات؟ هاي أدوات الإنتاج من اللي غيره؟ ماكو مفكرين مبدعين؟ ماكم مكتشفين أن يسوي هذه الآلة المكينة متى اكتشفوها وكذا وأثرت في الحياة الاقتصادية والاجتماعية للناس؟ إذا نحن نسأل أن هذه أدوات الإنتاج اللي تعتبروها هي مؤثرة في الحياة الاجتماعية هل هي تتغير أو لا؟ وأنتم تطرحون أن العلية حاكمة على الكل، مو فقط نسأل عن أن الأوضاع الاجتماعية كيف تتغير، وإنما نفس الأشياء التي غيرت الأوضاع الاجتماعية اللي هي وسائل الإنتاج هذا أيضا متغيرة، هذا من الذي يغيره؟ هم الحالة الاجتماعية، هم المال، هم الفكر، هم كذا. من جديد هم يصير عندنا سؤال أن الذي يغير وسائل الإنتاج ويطور وسائل الإنتاج ما هو؟ فإذا السؤال يطرح أن وسائل الإنتاج هل هي ثابتة ساكنة جامدة غير متطورة؟ من المؤكد أنها متغيرة ومتطورة، ونسأل عن سبب تطورها. اللي كون بليخانوف، اللي كون هذا الدليل، الدليل الفلسفي في كتابه السيد الصدر من خلاصة كتابه طلع هذا الدليل وشكله تشكيل لطيف، وهذا يؤكد أن الشيوعيين بالعراق وغير العراق فهموا المادية التاريخية بشكل جيد من باقر الصدر، لأن هو شذب الأمور ورتبها، اعترفوا بهذا. يقول هذا بليخانوف اللي هو صاحب هذا الدليل الفلسفي، يقول إذا استطعنا أن نجعل الشيء يطور نفسه، وبعد إيش تسأل من الذي طوره؟ وهذا تدرون أنتو كارل ماركس تأثر بهيجل، وهو كان يقول أن هيجل كان مخلي العالم على رأسه، أنا قعدت على رجليه، أخذ من الثالوث الأطروحة والطباق والتركيب وأجي طبقها على الاقتصاد، بينما ذا كان يطبقها على الوجود، وكان يعتبر أن الفكر هو الأساس هيجل، وهاي الأشياء تأتي من بعد الفكر، من بعد الخطة، مثلا الخطة العلمية الإلهية. الآن كارل ماركس هم الماركسيين هم استفادوا من هيجل. هيجل كان يقول أن كل الموجودات، كل ما هو موجود يحتاج إلى علة، كل ما هو موجود، نحن نقول كل ما هو موجود محتاج إلى علة، لو كل ممكن، كل ممكن، هو يقول لا، الواجب والممكن يحتاج إلى علة. ولكن فرق الله سبحانه وتعالى عن المخلوقات أن المخلوقات علتها في غيرها، علتها في غيرها، مو هي علة نفسها، ولكن الله هو علة نفسه. الشهيد مطهري يعلق على هذا الكلام، يقول هذا ما واعي، ما فاهم أن الفرق بين الوجوب والإمكان، وأن الوجوب هو ضرورة عقل، ضرورة ثبوت المحمول لذات الموضوع من غير سبب، هذا لازم تفترض، عليكم السلام، لازم تفترض افتراض. فمثل هذا، مثل هذا الكلام يقول المطهري، هذا دليل على نقص معلوماتهم الفلسفية، وهذا سبب أن يلتجئوا إلى الوجهة المادية ويمشوا مع الوجهة المادية، هذا خطأ في التفكير. فهيجل يقول أن كل الأشياء تحتاج إلى علة، ولكن الله سبحانه وتعالى علته من نفسه، ماكو واحد متفضل عليه، بس هو هم متفضل على نفسه، يعني هم كان يعني ناقص وكامل، ناقص لأن احتاج إلى علة، وكامل لأن هو صار علة، وهذا خطأ أن الشيء يكون علة ومعلول في وقت واحد، هذا مو صحيح. بينما الكون إيه علته في غيره أكيد. هذول هم الجماعة إيش قالوا؟ قالوا كل الأوضاع الاجتماعية علتها وسائل الإنتاج، ووسائل الإنتاج ليست معلولة للأوضاع الاجتماعية، وإنما معلولة لنفسها، صارت وضع يعني الوسائل الإنتاج هي تطور نفسها. كيف هي تطور نفسها؟ يقول هي تولد أفكار الناس مبدعين من خلال الممارسة، يفكر أن هذا شيء زائد، هذا شيء ناقص، هنا يمكن نسرع، هنا يمكن نحسن، يمكن نحذف، يمكن نضيف. فيقول من خلال الممارسة تصير عملية تدارك وعملية تطوير وتغيير، تحوير، إلغاء، هذا من خلال الممارسة. فيقول وسائل الإنتاج من تشوفها أول مرة ما تقدر تحكم عليها بشيء ولا تطور، يقول هي الأحسن. مثل واحد يبني له بيت، أول ما يبني يقول هو هذا ما شاء الله أرقى المناطق، إحنا كنا في قم نروح لا فيضية نأخذ رواتبنا، نشوف البيوت هذا القديمة، يقول هذا أول ما بنيت لا نظير لها، أما الآن هي صارت قديمة. هذه وسائل إنتاج وأنت تنظر لها، ما مارس ما كذا، تقول لعله هي الأحسن، ولكن بالممارسة راح تكتشف نواقص، وراح تضيف أشياء كمالية تكمل بها هذه الوسائل. إذن أنت تحتاج إلى ممارسة، مثل المجتهد. مجتهد كيف يصير مجتهد؟ بالممارسة، ما يصير تقول هذا وصل إلى مرحلة صار عنده معلومات خلاص هو مجتهد، إذا ما يبدأ يمارس يطبق هاي القواعد الرجالية والأصولية واللغوية وكذا، عندئذ يصير شيئا فشيئا. ولذلك بعضهم يقول لابد أن المجتهد المطلق يمر بمرحلة تجزي في الاجتهاد، لازم يطبق هذا الأدوات اللي أخذها، الأدوات النظرية، على جانب عملي، فيستنبط حكم في هذا المورد أو في ذاك المورد. الآن دول يقولون هاي أدوات الإنتاج من خلال الممارسة، هذا الممارس راح يتوصل إلى أشياء وأشياء، فيطور في وسائل الإنتاج، راح يطور في هذه الوسائل. يقول بليخانوف صاحب الدليل الفلسفي بأن قوى الإنتاج هي التي تطور نفسها، لأنها تولد أفكارا بالممارسة، من خلال الممارسة لهذه الأدوات راح نكتشف الخلل فيها أو ما تحتاجه أو يمكن أن نطورها نحدثها. الآن هاي البرامج اللي نخليها لنا بالموبايلات وكذا كل مدة وتطلع تحديث، زين خاف الرقابة يعني مقاصرة مثلا ما يقدرون يجون يضيفون يقول لنا نريد نحدث، وهم يسمون هاي الأفكار أفكار تأملية، هاي الأفكار المتولدة من الممارسة لوسائل الإنتاج يسموها الأفكار التأملية. هاي الأفكار التأملية المتولدة بفعل الممارسة تتحول إلى قوى، تصير قوى عند الإنسان يستعين بها الإنسان على إيجاد وسائل إنتاج، وبالنتيجة راح يجدد القوى المنتجة ويطورها باستمرار. هذا تاريخ القوى المنتجة، تاريخها أنه إحنا بالتطور العلمي هي تنمو. منين يجي هذا التطور العلمي؟ من الممارسة. ممارسة لمن؟ لوسائل الإنتاج، ما رجعت إلى وضع اجتماعي، رجعت إلى نفس وسيلة الإنتاج من خلال العمل فيها. مثلا الآن الطيارين يشتغلون على F-15، اشتغلوا وكذا طوروها سووا 1016، شافوا شنو النواقص، شنو الأشياء اللي يمكن يضيفوها. فمرور الزمن بالممارسة تبين مثل هذه الأمور. أما التطور العلمي، قد واحد يقول أن هذا التطور العلمي اللي نشأ من تلك القوى ومن ممارسة هذه القوى، هذا شنو كيف، ما هو مبرره؟ يقول مبرره التجريب. أنا الإنسان، أي إنسان يجرب يصير عنده قوة بالملاحظة، يصير مسيطر، يصير مهيمن. الآن العلم كالأخلاق، مو يصير ملكة بعدين، يصير مسيطر على الإنسان، ما يقدر يتنازل عن علمه. أنا الآن ما أستطيع أتصور مسألة من المسائل أو كلمة أو معنى من المعاني وليس معنى وليس لفظة معه. ولذلك نصير الدين الطوسي يقول الانتقالات الذهنية تتم بألفاظ ذهنية. ما أقدر بعد، صار وجود حقيقي، الوجود العلمي وجود حقيقي، الوجود الأخلاقي وجود حقيقي. اليوم أنت تعتمد على خلق واحد. الدول اليهود الملاعين ألزموا العالم بما سموه بوديعة رابين، ذكروها وديعة رابين. شنو وديعة رابين؟ رابين وعد أنه يرجع الجولان ويرجع كل الأراضي اللي أخذها إلى حدود 67. شنو الميثاق؟ ما يرضى يكتب. قال للأمريكان هذا وعد مني، فقالوا هذا بجيبنا احنا، سموه وديعة رابين، على أساس اليهود عندهم أخلاق وعندهم وعد. احنا عندنا بالفقه الإسلامي بعضهم يعترض على جواز قضاء القاضي بعلمه، فجماعة يقولون القاضي شلون يقضي بعلمه؟ كيف نعتمد احنا على علمه؟ هذا هو لازم ينظر إلى الأدلة، راح يصير طرف في القضية. فأجابوا بأن الاستقامة اللي يشترطها المشرع، أو العدالة نسميها، اللي يشترطها المشرع كافية، ولا إذا ما نشترط هذا حتى الأدلة، إذا جابوا 10 أدلة، إذا هو متفق من خارج ويا الشهود هم يمشيهم كما يحصل الآن بالقضاء، يرتب هو من خارج. فإذا أنت إذا ما تشترط الاستقامة والاستقامة غير كافية، لن يكفي شيء، ما راح يكفي شيء. الاستقامة هي نفسها تشكل ملكة عند الإنسان ترجعه. احنا عندنا الاستقامة انواع، اكو استقامة ان ربي على صراط مستقيم، استقامة رب العالمين، هذا لا تحيد لا كذا. وعندنا استقامة المعصوم اللي هي بالسند وتجديد منين؟ من الله سبحانه وتعالى. وعندنا العدالة، وهاي العدالة مفهوم نسبي مشكك، يعني الى مراتب الى درجات. اكيد عدالة المرجع مو مثل عدالة الطالب العادي، الان هو في طريق العدالة، لأن العدالة إذا فسرناها هي الاستقامة على خط الإسلام، بحيث تكون طبع وعادة للإنسان. فأكيد هذه لها مراحل، لأن هذه الاستقامة أيضا من خلال الممارسة يصير خبرة عند الإنسان، أو يصير سهولة في أداء العبادات. ولذلك قالوا أن الإنسان اللي واصل إلى درجة المقربين ودونهم منه شو نسميهم؟ الأبرار. فيقولون حسنات الأبرار سيئات المقربين، لأن ذاك واصل إلى مرحلة أن هذا الشيء بسيط، هاي صلاة الليل اللي صاحبنا مهتم بها وكذا، ذاك مو يصلي صلاة الليل، يصلي صلاة جعفر وياها، يقرأ كل الليل يقضي بالعبادة وكذا، المقربون. وأنا أعرف أحدهم، الشيخ هم يعرفه، بالحج إحنا نسافر سنين حج سوا، هذا يخجلك لما يجعلوننا 2 بغرفة، هذا كل الليل هو قاضي عبادة، أنت عود تقعد تصلي صلاة الليل، هو قبلك مصلي صلاة جعفر ومصلي زين. أحدهم يقول أنا بعد ما أبات ويا هذا ولا كذا، شخر الله الله يرحمه، كان يقول أنا ما أقدر أبات ويا سيد عبد الله ورفي، هذا يخجلني من كثر ما قاضي كل ليلة عبادة. إذن الأبرار حسناتهم تكون سيئات عند المقربين، هاي مسألة نسبية، أكيد الاستقامة عند المقربين غير الاستقامة عند الأبرار، لها درجات. وبعضهم قال حتى العصمة، حتى علم الأئمة أيضا إلى درجات. هو واصل إلى درجة، كيف أن واحد يأخذ 100 وواحد يأخذ 100، لكن هذا يخلوه أول ذاك ثاني ذاك، ممكن يعني يصير نسبية هذه المسألة. فهذه القوى، هذه الأفكار التامولية تتحول إلى قوى، هذه القوى سوف تنتج لنا وسائل إنتاج جديدة. أنا شفت أحدهم يقول أنا كنت أسوق باص، هذا الباص أبو طابقين، يقول كنت أغفى بس أنا أعرف يمتى أوقف بالمناطق بغداد، يقول أنا أوقف وأنا غافي، يقول يعني بين النوم وال يعني ما أخذت سنة هيك عنده خبرة، يصير يعني رجله هي تأخذ وتنطي حسب هاي خبرة، شايف دول الطباعين شنو يسوون، يسولف وياك هو وإيده تطبع زين. يقول التطور العلمي إذن نشأ من تلك القوى، متى؟ خلال التجربة والممارسة. فإذا القوى المنتجة بممارستها تولد أفكارا وعلوما، وهذه العلوم والأفكار تقوم بتجديد القوى المنتجة، يعني يقولون منك وإليك زين. أو ورد عندنا أنه إحنا علينا أن نذهب إلى الله، ليش؟ نلتجئ، فروا من الله وين؟ إلى الله. الإنسان لما أمه تأذي وكذا يروح يحتضن أمه من جديد، يعني هو يفر منها بس يذهب إلى حضنها، منكم وإليكم. فالقوى المنتجة هي تعطي الأفكار وترجع الأفكار عليها تتطور. يصرح إنجلز بأن الماركسية لا تفسر العلة والمعلول كالقطبين المتعارضين بشكل حاد، بل هو فعل ورد فعل للقوى المنتجة. هل يصح أن نقول، السيد يسأل يقول هذا الكلام، أولا احنا ما نعتقد أن العلة والمعلول قطبين، احنا لا نعتقد بأنهما قطبان، وإنما نعتقد بفكرة العلية أن هناك شيء واحد، هذا الشيء الواحد هو يمنح الوجود لما يسمى المعلول. ولا ما عدي بالخارج قبل أن تفعل العلية عملها وتعطي المعلول وتوجد المعلول، ماكو شيء اسمه علة ومعلول. إذا تريد تسمي معلول يعني ممكن تسمي بعد ما وصل إلى مرحلة فعلية، أو سمي معلول باعتبار ما يكون قبل أن تتحرك العلة وتوجد هذا الشيء، ماكو شيء اسمه معلول. هو يقول لا، ذني شيئين بس هذا فعل ورد فعل. احنا نقول ما عندنا شيء اصلا الا العله، وتولد معلولها بعلاقه اسموها العلاقه الاشراقيه، هي توجد المعلول، مو عندي عله ومعلول قطبين متعارضين او غير متعارضين ابدا، وانما انا عندي شيء واحد، هذا الشيء الواحد هو يوجد الشيء في الخارج، الممكن في الخارج. يقول ان العله والمعلول ليست كالقطبين المتعارضين بشكل حاد، بل هو فعل ورد فعل للقوى المنتجه. سيد يقول هل يصح أن نقول أن الوضع الاجتماعي زين عبارة عن التجربة الاجتماعية التي يخوضها الإنسان خلال علاقاته مع الآخرين، وهذه الأفكار العلمية الاجتماعية تنمو وتطور في ظل التجربة الاجتماعية؟ مثال هذا، إذا أريد نأخذ مثال، وعي الإنسان العلمي بالطبيعة وظواهرها، هذا ينمو باستمرار، وعينا العلمي بالطبيعة جاي سنة عن سنة يزيد، ينمو باستمرار من خلال التجربة العلمية يعني الطبيعية. قبل 100 سنة بالتمام والكمال إنشتاين كان يفترض أن الجاذبية ما تحدث بفعل أن قوة أو كتلة أقوى من كتلة أخرى، وإنما كان يفترض أن الكون كله إلى فضاء، يعني هو يسميه الزمن، وهذا مثل المطاط، من تضغط على جهة راح تأثر على الجهة الثانية. بس هذا بالكون شلون تقدر تفسره؟ هم أنا شاهدت في مينيسوتا بالمتحف مالتهم مسوين هاي الفكرة مال الجاذبية على ما يرى أينشتاين، بس هذا افتراض، يعني أنت تقدر تسوي فكرة الآخر اللي كان يفترض أن القوة الجذب، منه كان صاحبنا اللي شاهد التفاحة، نيوتن فكرة نيوتن هم يقدروا يسوها، لأن هي برامج هذه. لكن بالكون هذا شون يعني عقل يقدر يفترض مثل هذه المسألة؟ يقولون أنه قبل أيام رصدوا أصوات، هي هذه جاية من تاريخ الانفجار، تبين الصدى اللي صار، وعلى أساس تأيد فكرة أينشتاين. 100 سنة هو طرح الفكرة، الآن يجي الشاهد لها. فإذا معرفتنا بالطبيعة ما يصير بيوم ويومين، وإنما ننتظر، نطرح فكرة طرحوا ذولا أصحاب البرامج اللي يفكرون للمستقبل، وجهوا رسائل بالفضاء، ينتظرون مليار سنة يفكرون، مليارين، بل كي يجي جواب لهذه الرسائل، أنه إحنا كائن يفكر بالحرية، يفكر بالسلام، إحنا نريد نعيش وفهم. يمكن يعني هذا شيء سليم أن يوجهون مثل هذه الأمور. إذن وعي الإنسان العلمي بالطبيعة، الوعي العلمي نقول، مو الوعي التسخيري والاستفادة، لا، الكشف وعي العلمي بالطبيعة وظواهره ينمو بالاستمرار خلال التجارب. جيب لي تجارب أعطيك علم، قلل التجارب ماكو علم، ما يصير علم. مختبرات سوي يصير علم، وتنمو بسبب ذلك التجربة الطبيعية وأيضا القوى المنتجة، وكذلك وعي الإنسان العلمي للعلاقات الاجتماعية، هذا ينمو باستمرار من خلال التجارب الاجتماعية، وتتطور بسببه التجربة الاجتماعية نفسها وعلاقاتها السائدة. السيد الصدر يقول هذا هل يمنع الماركسية من أن تفسر الوضع الاجتماعي عن طريق الآراء العلمية؟ أنا أقول أن الآراء العلمية هي بتغير الوضع الاجتماعي. شنو اللي يمنع الماركسية من ناحية فلسفية؟ اليوم أنا من ناحية فلسفية شنو اللي يمنعني أن أقول أن سبب الأمراض، كل الأمراض هو الغبار؟ أكو مانع فلسفي؟ مانع فلسفي أكو؟ ما أكو مانع فلسفي، بس أكو علم، العلم يجي يحدد. الفلسفة تقول لي أكو علة، وما تمنع أن تكون العلة هذا أو ذاك، أحسنت، بس هنا العلم هو يقدم لي. الآن شنو اللي قدم للماركسية دليل على أنه والفلسفة لا تمانع أن يكون الآراء والأفكار هي اللي تطور المجتمع؟ الآن الجانب العلمي احنا فهمنا للطبيعة مو تطور من خلال التجارب، زين، وهاي الآراء العلمية أيضا طورت الطبيعة، سخرت الطبيعة، احنا الآن جاي نسخر الطبيعة. والسيد الصدر يفسر الآية الكريمة وآتاكم من كل ما سألتموه أبدا مو معنى الدعاء، بدليل أنه احنا نسأل الله ولا يستجيب. إذن آتاكم من كل ما سألتموه يعني عندما توفرون الأجواء الطبيعية، يعني سخر لكم وآتاكم من كل سألتم، أن يكون عندكم جسر تحت الطرق تحت البحر، وربطوا باريس ببريطانيا مو لندن، ربطوا أو لا ربطوا، إذن تستطيعون أن تفعلوا. أنتم تريدون طرق داخل الجبال، أنفاق سوينا لكم أنفاق، وتريدون على القمر الصعدون، صعدتوا وصلتوا للقمر. إذن آتاكم بالفعل من كل ما سألتموه، أنتم طلبتوا مع الممكنات، طبعا كل ما سألتم من الممكنات وصلتوا إلى ما تريدون. فالله سخر، إذن سخر الطبيعة للإنسان. أحدهم يقول، أحد الفلاسفة يقول، رغم أن الظروف والطبيعة قد تسحق إنسان، قد تقتله بزلزال، ولكن هو يبقى يقول أنا اكتشفت من أنت، اكتشفت. هو هذا نفسه نحو من أنحاء المعرفة والتفوق، أن الإنسان عالم بأسرار الطبيعة، فقد يعني قد تتأتى له فرصة أن يستفيد، وقد لا يرسمها للآخرين. فإذا وعينا بالطبيعة نما باستمرار منين؟ من خلال التجارب، زين. بعدين وعي الإنسان لعلاقاته الاجتماعية هم ينمو باستمرار من خلال التجارب. شنو المانع من هذا؟ أنه التجارب هي تنمي وعي الإنسان، مو يجي وعي الإنسان من خلال ماذا؟ الممارسة هم يقولون وأدوات الإنتاج وكذا، لا، من خلال هذا بس. هل هناك مانع من ناحية فلسفية يمنع الماركسية من تفسير الوضع الاجتماعي عن طريق الآراء العلمية للمجتمع، ثم نفسر الآراء العلمية وتغيرها وتطورها عن طريق التجربة الاجتماعية المتمثلة في حركة السياسة والاقتصاد وغيرها؟ ثم ليش احنا ندخل وسائل انتاج؟ جابها وسائل انتاج، وسائل انتاج مكاين ضالة بالخانات بالهذا، شنو دخلها بوضعنا بحركتنا الاجتماعية؟ ما دخلها. والسؤال بعد هذا كله، لماذا يجب ادخال وسائل الانتاج في عملية التفسير والتعليل والتبرير؟ ألا نكتفي بالتفسير المتقدم بأن نقول هناك تبادل بين الحركة الاجتماعية والجانب العلمي؟ هذا كله ما يرتبط بالدليل الفلسفي. إذن من ناحية فلسفية ما قدموا لنا شيء، وإنما مثل ما طبيب الآن يقول أنا راح أستدل بدليل فلسفي أن سبب المرض هو هذا، إجا تعب نفسه وكذا، نقول له الدليل الفلسفي يقول هناك علة ولا يحدد ما هي العلة. الفلسفة ما شغلها بالعلة، هي تحدد قضايا عامة. نعم كانت فلسفة أيام اليونان تتحدث عن كل شيء، ولكن بعد ذلك انفصلت، صارت هاي قضايا علوم، قضايا تجربة، قضايا علوم. والقيم مثلا الأخلاق، علم الجمال، العقل العملي، كلها انفرزت هذه. فإذا إذا تريدون تتحدثون عن أن هذا المرض سبب كذا بدليل الفلسفة، هذا مو صالح. ليش؟ لأن دليل الفلسفة لا يمانع أن يكون السبب شيء آخر، فقدمونا الدليل غير هذا، دليل علمي. إذا راح يلتجون إلى دليل آخر، هو الدليل السيكولوجي. هذا الدليل ناشئ، يقولون أن الفكر هو ناشئ من منين نشأ الفكر؟ نشأ عن ظواهر وأوضاع اجتماعية معينة. الفكر نشأ عن أوضاع اجتماعية، مو ولد أوضاع اجتماعية. من المتأخر؟ الفكر. إذن الفكر متأخر. إذن إحنا راح نستبعد من أول الأمر أن يكون الفكر هو المؤثر في الأوضاع الاجتماعية. إذا كان الفكر مو هو المؤثر في الأوضاع الاجتماعية، يعني الجانب التجريدي في الإنسان في شخصيته ابتعد، وين نروح إلى الجانب المادي؟ الجانب المادي اللي قدم الإنسان ما هو وسائل إنتاج، رجعوا من جديد إلى جانب المادي في الإنسان اللي قدم الإنسان ما هو وسائل الإنتاج، القوى المنتجة، لأنه استبعدنا أي جانب فكري. ليش استبعدنا؟ لأن الفكر إجا في مرحلة متأخرة عن الأوضاع الاجتماعية. بالبداية صارت حياة اجتماعية كانت على الفطرة، بعدين بدأ الفكر، بدأ التفكير بالاقتصاد بالاستثمار، فهذا الفكر إجا متأخر عن الحياة الاجتماعية. ما يكون هو سبب للأوضاع الاجتماعية، هو مسبب عنها، هو مسبب عن الحياة الاجتماعية. فما يصير نبرر الحياة الاجتماعية بالفكر لأنه متأخر عنها. فنذهب إلى الجانب المادي. ما هو الجانب المادي؟ الجانب المادي هو الوسائل المنتجة والقوى المنتجة. ما هو دليلهم على هذا؟ أثبتوا هذا من خلال أن الأفكار لم تحدث لدى الإنسانية إلا بشكل متأخر عن الحياة الاجتماعية، مو ابتداء صار الفكر. ثانيا أن المجتمع بتاريخه، يعني تاريخ الاجتماعي، سابق عليه من؟ على الفكر. هي تفسير الحالة الأولى من الحل المطلب هذا. بعدين نقول هو لم ينشأ، إذن المجتمع وحركة الاجتماعي لم تنشأ من الفكر، لأن الفكر متأخر. إذن من ينشأ؟ من الجانب المادي. الجانب المادي هو وسائل الإنتاج، لأن ما يمكن نعتبر ما هو متأخر هو السبب لشيء متقدم. ولذلك بالأصول احتاروا في الشرط المتأخر، لأن الشرط هو متأخر، شلون يصير علة للواجب أو علة للحكم؟ نعم. إجوا طرحوا فكرة هنا. ما هي الفكرة؟ أن الفكر هو وليد اللغة. هذه معضلة من المعضلات، أن الفكر هو وليد اللغة، وهذه اللغة هي ظاهرة اجتماعية. لاحظوا، إذن سووا هم، قالوا اللغة ظاهرة اجتماعية. أكيد اللغة ظاهرة اجتماعية، يعني ماك واحد ويا نفسه مسوي له لغة حتى يتفاهم مع الآخرين. حتى من يريد يفكر وما يحتاج إلى لغة، من يريد ينقل أفكار الآخرين أو يأخذ أفكار الآخرين يستعين باللغة. جين. فالفكر أو قولوا عفواً اللغة ظاهرة اجتماعية. إذا استطعنا أن نربط الفكر باللغة، فشي يصير؟ يصير أن الفكر هو ظاهرة اجتماعية. فذلك حاولوا هاي المحاولة، ما بديهم يجعلون الفكر رأساً هو ظاهرة اجتماعية. فوين راحوا؟ راحوا إلى اللغة. بالفعل هي اللغة ظاهرة اجتماعية. يصرح أكثر من مفكر ماركسي أنه ما يمكن نتصور أن يحدث الفكر بلا ألفاظ، بلا لغة، لا يمكن أبدا. فإحنا نحتاج إذن إلى اللغة ليتم الفكر. كيف هذا؟ كيف؟ هذه مرتبطة بفكرة بسيطة جدا، هي الفكرة التي تسمى المنبهات الشرطية. عندما نضع في فمنا الليمون يصير عندنا لعاب، لأنه إنسان هذا منبه طبيعي لسلان لعاب. طعام أي شيء يصير عندك إفرازات، رائحة تسوي عندك إفرازات، هذا منبه شرطي لو طبيعي؟ طبيعي هذا منبه. هذا المنبه الطبيعي لو قدرنا نربطه بمنبه شرطي، مثلا شنو منبه شرطي؟ الصور، زين، صور، ضوء، إشارات، أصوات معينة تشير إلى هذا. أنا أذكر أيام الحرب العراقية الإيرانية، الإيرانيين عندهم مارش عسكري يطلعك من بيتك لو مهما يكون رأسا للجبهة تروح، رأسا تروح تقاتل. تجيب فن عندهم وخبرة بالموسيقى يطلعوه بشكل هذا خبرة يريد لفن، أن واحد يقدر بهالطريقة هذه. فإذا يقدر هذا الإنسان أن يربط المنبهات الطبيعية بمنبهات أخرى، بمنبهات شرطية. فبدل ما عنده، بدل ما يكون عنده منبه طبيعي وهذا صعب تحصيله، نروح وين؟ إلى المنبه الشرطي. المنبه الشرطي مثل الإشارات، مثل اللغات. فهذا المنبه الشرطي نتركه إلى بكرة، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد.